الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا فيه اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقياً ولا محروماً، إنه على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، أعظم ما نتحدث عنه وأجل ما نقضي به أوقاتنا هو الحديث عن كلام ربنا جل في علاه، فهو أعظم ما تقضى فيه الأعمار، وأعظم ما يستفيد منه الناس في حياتهم وفي آخرتهم. وقد اختار الأخوة في هذا الجامع المبارك عنواناً عظيماً، وهي آية في كتاب الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره. إن العقول لتحار، وإن الألباب لتقف عاجزة عن أن تصف كلام الله، ومهما نهل الناس منه من علم، ومهما تفوه المتفوهون، ومهما قال فيه المفسرون، فإنهم سيبقون حيارى عند معاني كلام الله. وهذه الآية تهز وجدان المؤمن، وتنفض فؤاد العبد، وتحرك القلوب الجامدة التي ربما لم تخشع لربها، والعيون التي جفت دموعها، والقلوب التي رانت عليها الذنوب تهزها هزاً عنيفاً حتى تقف مع كلام الله. وما قدر الله حق قدره، آية عظيمة ومعنى جليل للخلق جميعاً. ما قدر الله حق قدره الذين كفروا بالله، وما قدر الله حق قدره الذين جعلوا مع الله إلهاً آخر، وما قدر الله حق قدره الذين تجرأوا على ربهم بالمعاصي والآثام. ما عظموه حق تعظيمه، ولا وقروه حق توقيره، وهو العظيم جل في علاه، والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إن نوحاً عليه السلام اعترض على قومه لما كفروا بالله وجعلوا مع الله إلهاً آخر، فقال: ما لكم لا ترجون أهمل الصلوات؟ ما قدر الله حق قدره من عق الآباء والأمهات، ما قدر الله حق قدره من قطع الإخوة والأخوات، ما قدر الله حق قدره من أفسد في الأرض ووصل فساده إلى السماوات، ما قدر الله حق قدره من لم يتأمل في كتاب الله. هذا الكتاب العظيم الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. الله عظيم، وإنك لتشعر بالفخر عندما تتكلم عن الله وعن كلام الله، وأيضاً تشعر بالاحتقار وأنت تتكلم عن العظيم، تحتقر نفسك وأنت تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نظرك إلى نفسك وأنت تتكلم عن الله؟ الحي القيوم، الله لا يسمى أحد بهذا الاسم إلا الله. الحي القيوم الذي يحيا حياة لم تسبق بعدم ولن يعقبها زوال. القيوم الذي يقوم على شؤون خلقه، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمر الله. الحي الذي لا يحتاج إلى سماواته ولا إلى أرضه، ومع هذا يذكر لك شيئاً من هذه العظمة العظيمة. والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يدلك على الخلق الذي تدب عليه، ويستدل عليك بالسماء التي تنظر إليها. السماء سبع، بين كل سماء وسماء 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والماء 500 عام، وبين الماء والكرسي 500 عام، والكرسي موضع قدم الرب جل في علاه. السماوات السبع مع هذه العظمة، ما هي في الكرسي إلا كالحلقة الملقاة في أرض فلا. وهذا الكرسي بهذه العظمة، ما هو في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا. والله مستوى على عرشه، بائن من خلقه، لا يخفى عليه من أمر عباده شيء. يعلم قطرات الندى وحبات الثرى، يحسب قطرات الأمطار وعدد ورق الأشجار، وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من معين غير الله ينفعنا في الدنيا والآخرة؟ هل من كاشف للضر والبلوى إلا الله؟ هل من معاف ومشاف إلا الله؟ وما قدر الله حق قدره. أتى حبر من الأحبار اليهود، من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. وفي رواية: ثم يقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ قول الله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إن الله عز وجل يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ هذه الأدلة العظيمة كلها تدل على عظمة الله. ولكن تأمل الآيات التي جاءت بعد هذه الآيات، تأمل الآيات التي أتت بعد هذه الآية، حتى يذكرك الله تبارك وتعالى بما تعيش فيه، حتى تتأمل في هذا الخلق. فهناك مواقف تزيدك إيماناً بعظمة خالقك. التأمل في هذا الخلق كله، التفكر في هذا الكون بأجمعه، يدلك على الله. لكن تأمل في الآيات التي عقبت هذه الآية: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا. الأرض قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، كخردلة في كف أحدكم. ثم يجمع الله الأولين والآخرين، ويأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور، فينفخ إسرافيل نفخة طويلة، وهذه النفخة يسمعها كل الخلق. فإذا نفخ في الصور، النفخة الأولى، صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم ينفخ نفخة ثانية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأولى لإهلاك الخلق، والنفخة الثانية لبعث الخلق، فيخرجون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم، ويأتون سراعا إلى أرض المحشر، إلى أرض غير الأرض، وتحت سماء غير السماء، أرض عفراء بيضاء لم يسفك عليها دم ولم تقع عليها معصية. يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. أنت تتأمل في عظمة الله في هذا الموطن، كل من خلق الله يجمعه. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأضرمت حرا على رأس العباد تفور، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأفلاك أين نسير، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المصر على الذنوب دهور. فيجمع الله الجميع ويوقف الخلق وينزل لفصل القضاء بين العباد، وتأتي الملائكة لتقف حول الأرض كلها تجمع الخلق جميعا. ولهذا قال الله تعالى هنا: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، كتب الأعمال تكشف، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. هذا اليوم الهائل العظيم الذي يجمع فيه الله الأولين والآخرين، كل إنسان له صحيفة، وكل مجموعة لهم لغة، وكل الخلق يأتون من كل حدب وصوب، والله لا يخفى عليه من أمر عباده شيء. لكن أنت ستقف عاري الجسم، شاخص البصر، حافي القدم. أتمنى فقط أن تتذكر كم تشعر بقيمتك في هذا الموقف. أنت كم تساوي في المسجد؟ كم تساوي في الحي؟ كم تساوي في مدينة جدة؟ كم تساوي من السعودية؟ كم تساوي من الأرض؟ كم تساوي من الخلق منذ خلق الله آدم إلى اليوم؟ ثم أنت في نفسك لما تنظر إلى هذه الأهوال كلها تشعر أنه لا قيمة لك، لكنك تجرأت على الله، لكنك عصيت الله وكأنك لا تؤمن أنه يراك، لكنك اختفيت عن أنظار الناس وظنيت أنك اختفيت عن نظر الله فعصيته. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عنه: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هو هذا اليوم، تقع معركة بدر ويؤسر كثير من المشركين، ويقع سهيل بن عمرو في الأسر خطيب قريش المفوه، فيأتي رجل ليفتديه، فيأتي عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إذن لي أن أقلع ثنيته فيندلع لسانه فلا يقف في موقف يهجوك. قال: وما يؤمنني إن مثلت به أن يمثل الله بي وإن كنت رسول الله. هذا الذي يعظم الله، يدعوهم إلى الله ويبكي شفقة عليهم، ومع هذا يقول: ما يؤمنني لو مثلت به أن يمثل الله بي وإن كنت رسول الله. فيأتي عمر إلى سهيل ويقول: اذهب، لقد استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن أقلع ثنيتك فيندلع لسانك فلا تقف خطيبا في موقف تهج فيه رسول الله. وتدري ماذا قال لي؟ قال: ماذا قال؟ قال: ما يؤمنني إن مثلت به أن يمثل الله بي وإن كنت رسول الله. قال: أو حقا قال هذا محمد؟ قال: إي وربي لقد قال، وقال قولا لازلت إلى الآن ماني مستوعب هذا القول. قلبه في رأسك يا سهيل. قال: يا عمر دعه، فقد يقف موقفا تحمده عليه. يقف في موقف وهو عدو لله ورسوله وأحمده عليه. ومرت الأيام وأسلم سهيل بن عمرو، وارتدت مكة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف سهيل بن عمرو هذا الموقف وقال: يا معشر قريش، لمن بقي منهم لا تكونوا آخر من أسلم مع محمد وأول من ارتد عن الدين بعده، والله ما قبض الله محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أتم به الدين، ولو كان لكم خاصة دون الخلق كيف يكون آخر الأنبياء والمرسلين؟ لكنه حظكم من الرسل وأنتم حظه من الأمم، فلا تكونوا أشقى الأمم برسولها. فعاد الناس إلى الإسلام. فقال ابنه عبد الله بن سهيل بن عمرو: أسمعت موقف أبي يا عمر؟ قال: سمعت موقف أبيك المشرف، ولو كان عندي لقبلت رأسه، ولكن رسول الله كان أعلم مني، إذ كنت طلبت منه أن أدلع أن أقلع ثنيته فلم يأذن لي. لكن رسول الله أعلم ويعلم ما لا أعلم. فالمؤمن أيها الإخوة الكرام يخاف الله، الكلمة التي تقولها تسيء بها إلى الخلق لا تظن أنك تقولها بقوتك، بل الشيطان ينزغك. إذا دعتك قوتك إلى أن تظلم الآخرين وأن تأخذ حقوقهم، أن تترفع عليهم، إذا كان لديك رزقك الله مالا فلا تتكبر به على الخلق، واعلم أن قوتك إن دعتك إلى ظلم الآخرين فإن الله تعالى أقدر عليك، وأن غناك إذا دعاك إلى التكبر على الآخرين أن الذي أغناك قادر على أن يسلب نعمته عنك. وإذا اعتدى عليك الآخرون فإن أعظم ما تغلب به من عصى الله فيك أن تطيع الله فيه، أعظم ما تغلب به من عصى الله فيك أن تطيع الله فيه. سمع الحسن رحمه الله، الحسن البصري، سمع أن رجلاً يغتابه، فاشترى مكتلاً وملأه من أحلى الرطب، ثم ذهب وطرق باب الرجل فخرج إليه، ولما رآه تفضل يا أبا سعيد. قال: جزاك الله خيراً، إنما أهديت إلينا حسناتك فأردنا أن نكافئك، فخذ هذا هدية لك. ثم انصرف إلى بيته، فقال: علم أنني أغتبته، والله ما أتكلم فيه حتى أموت. فانظر كيف استطاع أن يعاقبه وليست معاقبة. ولذلك يا إخوتي الكرام، إذا كنا نعظم الله تبارك وتعالى فلنرحم الخلق، نرحم هؤلاء، هؤلاء خلق الله، ارحم خلق الله حتى يرحمك الله. تجد إنسان منقطع في الطريق، قف معه وأعنه. تجد إنسان محتاج، قف معه واعطه ما تستطيع. وأنت تأخذ إفطارك في الصباح تجد العامل هذا المسكين يحتاج فقط إلى كأس حليب، بريال خبز، سندوتش بريالين، ولكنك إذا أعطيته لا ترجو منه جزاء ولا شكورا، إنما فرجت له كربة، أضحكت له سنا، أزلت عنه غمة. تحتاج في يوم من الأيام أن تزال عنك غمة أو أن يكشف لك كرب، فاعلم أن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين. هذه حسنة ترجو ثوابها، ما تدري متى يأتيك ثواب هذه الحسنة، يأتيك في موقف أنت في أشد الحاجة إليه. ولهذا أيها الإخوة الكرام قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وذلك لما استقر في قلوبهم. فمن استقر في قلبه الخوف من الله وتعظيم الله والوقوف عند حدود الله، فوالله وتالله وبالله لا يخذله الله أبدا، وسوف يبيض الله وجهه ويكشف عنه كربه ويزيل عنه غمه في يوم هو أشد ما يحتاج إليه. لأجل هذا أراد الله أن يذكرك بيوم القيامة. الذين لم يعظموا الله انظر كيف يساقون، والذين عظموا الله تبارك وتعالى وآمنوا به انظر كيف يساقون. من أشد الناس تعظيما لله إذا نظرت في أحوالهم هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم من تبعهم من أصحابهم وأعظمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر لموقف الأنصار مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما انتهت غزوة حنين غنم المسلمون غنيمة عظيمة ما يقارب 15,000 من الإبل و40,000 من الغنم وغيرها من الأموال والذهب والفضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسمها على المهاجرين ولم يعطي الأنصار منها شيئا، مع أن غزوة بدر لما جاءت كان ثلثي الجيش من الأنصار، والمعركة لم تكن في المدينة، والعهد بينهم وبينه أن يحموه داخل المدينة، وكانت المعركة خارج المدينة، وقاتلوا قتال الليوث حتى نصر الله رسوله، وقالوا والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون، إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. وجاءت غزوة أحد فجاء الأنصار من كل حدب وصوب وقاتلوا دونه حتى قتل 70، قتل من الأنصار 64 ومن المهاجرين 5 وواحد من اليهود أسلم وقتل رضي الله عنه، 64 رجل من الأنصار أصبحوا كالحائط أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، 3,000 من المشركين ما استطاعوا أن يصلوا إلى رسول الله حتى أفرد في 9، 2 من المهاجرين و7 من الأنصار، 7 الأنصار كلهم قتلوا أمامه حتى آخر واحد منهم قتل أخذ يلفظ نفسه الأخير وهو يقترب بجسده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضع خده على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ أنفاسه الأخيرة وخده على قدم محمد عليه الصلاة والسلام حتى قال صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا إخواننا من الأنصار. ومع ذلك أتوا إلى حنين بعد فتح مكة وقد عاد إلى بلده وإلى أصحابه وإلى قومه وعشيرته، فقال بعض الأنصار لعل الرسول عليه الصلاة والسلام وصل إلى بلده ولن يعود معنا إلى المدينة، وقال بعضهم وجد في نفسه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم كلها على المهاجرين ونحن قاتلنا معه ونحن الذين وقفنا معه ما أعطانا شيء. فأتاه أحد الأنصار قال يا رسول الله إن معاشر الأنصار وجدوا في أنفسهم، قال وماذا تقول أنت؟ اسمعوا إلى الصادقين. قال يا رسول الله أنا رجل من قومي قد أقول ما يقولون. ولذلك كان الأنصار لهذا الصدق الموجود في قلوبهم وتعظيمهم لربهم رفعهم الله. لما جاءت غزوة بدر قال سعد بن معاذ سيد الأوس، سيد الأوس والخزرج، قال يا رسول الله إن بالمدينة رجالا والله إنهم ليحبونك أشد من حبنا، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلف منهم رجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعجبه قوله، يفرح صلى الله عليه وسلم أن يجد أن الإنسان يثني على الآخرين ويثني بما فيهم من الخير، فقال ما أنا إلا رجل من قومي قد أقول ما يقولون. قال عليه الصلاة والسلام اجمع لي الأنصار، اجمع الأنصار في المسجد ولا يدخل أحد غير الأنصار. اجتمع الأنصار وأتى إليهم النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الأنصار أي مقولة بلغتني عنكم؟ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن، فنكسوا رؤوسهم ولم يرفعوها ولا ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكسوا رؤوسهم يردون هكذا نكسوا رؤوسهم الله ورسوله أمن. قال أجيبوا، قالوا الله ورسوله أمن. ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن. وعالة فأغناكم الله بي؟ الله ورسوله أمن. ومتفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال أجيبوا يا معشر الأنصار
قالوا: الله ورسوله أمن. قال: يا معشر الأنصار، أما والذي نفسي بيده لو تكلمتم لصدقتم ولصدقتم، لو قلتم أتيتنا وحيدا فواسيناك، وفقيرا فأغنيناك، وضعيفا فقويناك، ووحيدا فواسيناك. يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فبكوا حتى سمع نشيجهم بالبكاء من خارج المسجد. هؤلاء الذين يعظمون الله، وهؤلاء الذين يقدرون الله حق قدره، ويطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا أيها الأحبة، لفت الله أنظارنا في هذه الآيات إلى ما جاء في خاتمتها، فقال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. فجهنم أبوابها تفتح مباشرة، لأن المشركين يسحبون من أرض المحشر على وجوههم، يوم يسحبون في النار على وجوههم، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. فهم يسحبون على وجوههم من أرض المحشر، حتى إذا اقتربوا من جهنم فتحت الأبواب مباشرة فدخلوا فيها، ويمكثون 70 سنة حتى يقعوا في قعرها. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وأما الذين يعظمون الله فهذا جزاؤهم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. لماذا هذا الواو هناك؟ حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وهنا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، لأن أهل الجنة إذا وصلوا إلى باب الجنة لا يدخلونها مباشرة، فإن لهم مظالم على بعضهم ويتقاصون المظالم حتى اللطمة، وينتظرون حتى يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أول من يفتح باب الجنة ثم يشفع فيهم أن يدخلوا الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يحدث عن الجنة، قال: أتى إلي جبريل فأخذني فوقفت على باب الجنة، فإنه ما بين مصراعيها كما بين بصرى، كما بين صنعاء إلى بصرى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ليتك أخذتني معك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، إنه لن يدخل الجنة أحد قبلك، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لن يدخل أحد الجنة قبلك. هذا أبو بكر الصديق الذي جعل نفسه وماله وأهله وحلاله كله لله، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في مال أبي بكر كأنه ماله. أول يوم يذهب معه في الهجرة معه 40,000، يذهب يأخذها كلها، ما يترك لأهله شيئا، ينفقها على رسول الله. ثم قال الله: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، حتى رسول الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يقول أحدهم لعمر بن الخطاب يوما: والله إنك يا أمير المؤمنين خير من أبي بكر. قال: اصمت اصمت، والله لليلة واحدة من ليالي الهجرة خير من آل عمر. وهو مكث معه 10 ليالي غير ما مكث معه في الغار. لما جاء يهاجر عليه الصلاة والسلام، أبو بكر لا يريد إلا رسول الله، فلما جاء يهاجر استأذن. فهكذا أيها الإخوة، ننظر إلى هؤلاء القوم كيف يعظمون الله تبارك وتعالى. فتعظيم الله بتعظيم أوامره وبتعظيم نواهيه، فأوامره بالاتباع ونواهيه بالاجتناب. وأنا سأقف على شواهد سريعة نختم بها إن شاء الله لقاءنا حتى ما أطيل عليكم. الأمور التي تزيد تعظيمك لله، أولها توحيد الله تبارك وتعالى، توحيد الله. ولذلك لما جاءت المصيبة في الأمة، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة موحدون، لكن أكثرهم إيماناً هو الذي يبتلى ويقف في هذه المصائب، لما جاء الخبر القوم بين المصدق والمكذب، ما هم مصدقين. الآن في صلاة الفجر نظر إلينا وقام على قدميه وتبسم وهو يرانا وكأن وجهه فلقة قمر. فجأة وقت الضحى يقولون مات رسول الله، حتى عمر بن الخطاب لم يصدق. ولما جاء الخبر إلى أبي بكر هده الخبر واتكأ على عصاه اعتمد عليها وقال الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. وجاء أبو بكر ووجد الناس في المسجد وخطب خطبته الشهيرة وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالأمر الأول أمر التوحيد، أمر التوحيد أيها الإخوة عظيم. وتتعجب الآن أنك تجد بعض كبار السن في توحيدهم أفضل من كثير من المتعلمين، عنده يقين في الله عز وجل فيما يعطي فيما يذر، عنده إيمان بالله تبارك وتعالى أن كل شيء بيد الله. هذا اليقين الذي نحن بحاجة إليه. في يوم من الأيام وعمر بن الخطاب يخطب وقد أرسل الجيوش تقاتل في أرض الشام، وقائد الجيش يحاصر هناك اسمه سارية، وعمر يخطب الناس ويدعوهم إلى الله، كشف الله له الحجب، وإذ به يرى جيشه وهو على منبر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، يرى جيشه الذي في أرض الشام محاصر، فيقطع الخطبة ويقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل. الصحابة يتعجبون، ايش عنده هذا؟ سارية مو بالمسجد، وين الجبل وين؟ فلما انتهت الصلاة قالوا يا أمير المؤمنين أنت تنادي سارية وسارية في أرض الشام يقاتل؟ قال إن الله كشف لي الحجب فرأيت سارية يحاصر في أرض الشام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه الرواية بسند صحيح عن عمر وهي من كرامات الله تعالى له، وما يعلم جنود ربك إلا هو. كيف كشف الله له؟ هذا أمر بيد الله. لما عاد سارية قالت كدنا نهزم في يوم جمعة، فسمعت صوت عمر بن الخطاب الذي لا أنكر وهو ينادي يا سارية الجبل، فاعتصمنا بالله ثم بالجبل، صعدوا على الجبل ثم نزلوا على الأعداء فنصرنا الله عليهم. أتي إلى خالد بن الوليد قبل معركة اليرموك، أتي له بزجاجة مليئة سما، فقال قائد اليرموك أنت خالد بن الوليد؟ قائد الروم أنت خالد بن الوليد؟ قال نعم. قال أنت سيف سله الله من السماء؟ قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله. قال هذه الزجاجة مليئة سما، فإن كنتم تتوكلون على الله حقا فاشربها. ماذا يفعل خالد؟ الآن هم يخافون من خالد، وإذا خالد أصيب قد يوهن الجيش جميعا. فقال ناولنيها بسم الله، ثم شربها خالد رضي الله عنه. يا خير الله اركبي يلا الجيش، ولم يصبه شيء. فهذا الرومي استسلم بمئة ألف من الروم لأجل هذا الموقف. كان الروم 240,000 والصحابة 40,000، 100,000 من الروم جاء بهم هذا الرومي الذي رأى هذا الموقف، وكانوا مسلسلين بالحديد حتى لا يفرون في المعركة من خوف من المسلمين. فأول قضية التوحيد يا جماعة، نعلق قلوبنا بالله. رزقك ليس في أيدي الناس، وأمرك ليس في أيدي الناس، بس يكون عندك يقين. إذا احتجت شيئا ممن تطلب؟ ممن يا جماعة؟ نطلب من الله، ترى هذا كلام نقوله، نطلب من الله. الآن تخرج ابنه من الثانوية قبل ما تجي النتائج، فلان تعرف أحد في الجامعة، فلان تعرف أحد في الحرس، فلان تعرف أحد في الكلية الأمنية، كلنا نفزع للبشر. وين الإيمان اللي كنا نتكلم عنه قبل أيام؟ انزل حاجتك بالله. الآن كثير منا نسمع يا جماعة، تعرفون إنسان
مستجاب الدعوة؟ في أحد هنا في البلد مستجاب الدعوة؟ إنسان يدعو لنا، تكفى يا فلان ادعلنا. كنت أمس أكتب تغريدة أقول لا أعرف رجلا مستجاب الدعوة، لكنني أعرف من يستجيب الدعوة. من الذي يستجيب الدعوة؟ الله عز وجل. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: والله إنني لا أحمل هم الإجابة، ولكنني أحمل هم الدعاء. الإجابة مضمونة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بس أي داعي هذا الذي يستجاب له؟ والله ما دعوت الله بصدق ولا أنزلت حاجتك بالله إلا قضاها الله لك، وجرب تجد، والله ما أحد أنزل حاجته بالله ولجأ إلى الله وخيبه الله تبارك وتعالى أبدا. حتى الكفار إذا أنزلوا حاجتهم بالله استجاب الله دعاءهم وهم كفار، فكيف بمسلم يقول لا إله إلا الله؟ فأنزل حاجتك بالله، أنزل شقواك بالله، أنزل ديونك بالله، أنزل فقرك بالله، أنزل همومك بالله، أنزل قلبك هذا بالله، اسأل الله أن يهديك. كيف يعظم الله حق تعظيمه ويقدر الله حق تقديره من يأكل الربا؟ وكيف يقدر الله حق تقديره من يشاهد المقاطع السيئة في جواله أو في قناته أو في بيته أو في أي مكان؟ تعظيم الله عظيم، ولا يعظم الله إلا عظيم. وتعظيم الله أيها الإخوة أمر كائن في القلوب، أمر كائن في القلوب. ولذلك كان السلف رحمه الله من حيائهم مثل عثمان رضي الله عنه، كان حتى إذا ذهب إلى الخلاء كان يغطي نفسه بثوب، يستحي من الله أن يقضي حاجته في الخلاء، يعني في الصحراء. فالشاهد من هذا أن يستحي الإنسان من الله حق الحياة، فيحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وأن يذكر الموت والبلى. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني أن تتأمل في دلائل الله في خلقه، في قصص السابقين وأخبار المتقين وأحوال السائرين، تجد قدرة الله تبارك وتعالى في خلقه وفضل الله يتوزع على عباده. فإذا كان أبو بكر فاز بأنه أفضل الأمة وأولها، فقد فاز عمر بخيريات أخرى، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم له قصرا في الجنة، ورأى زوجته في الجنة واستحى أن ينظر إليها وولى هاربا صلى الله عليه وسلم. وإذا فاز هذا وهذا بهذا، فقد فاز عثمان بأنه رجل تستحي منه الملائكة، وإن فاز عثمان بهذا فقد فاز علي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يقول عمر: والله ما أحببت الإمارة إلا في ذلك اليوم. عمر رجل طويل ما شاء الله، الناس أمامه كأن راكبهم جلوس، ولما جاء ذاك اليوم كان عمر يقف على رؤوس أقدامه يرفع يديه زيادة، يقول: أريد النبي صلى الله عليه وسلم يراني. يقول: أنت يا عمر. فنظر إليهم فقال: أين علي بن أبي طالب؟ ثم دفعها إلى علي، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفاز هؤلاء بذلك. دحية الكلب رضي الله عنه لا يأتي جبريل إلا في صورة دحية. ثم إذا فاز هذا وهذا بذلك، فاز عكاشة رضي الله عنه بأنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هي فضائل. فأنت تنظر في أخبار هؤلاء وتكثر من طاعة الله، والله عز وجل يختص بفضله من يشاء. زوجة عمران رضي الله عنها بيت مؤمن، اشتهت الولد دعت الله، فلما استجاب الله دعاءها تركت هذا الأمر وجعلته لله، فنذرت أن يكون خادما لبيت المقدس، ولكن فوجئت أنها كانت بنت ما كانت ولد، فاعتذرت إلى الله وقالت: ربي إني شو الآية؟ نعم، قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى في القيام على أمور المسجد، وإني سميتها مريم، يقال مريم العابدة أو الخادمة، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، ما رجعت عن نذرها، مجرد ما كبرت أوصلتها إلى نساك بيت المقدس واستلمها زكريا عليه السلام، زكريا زوج أختها وقيل زوج خالتها،
فزكريا عليه السلام كان يدخل عليها، ما يدخل عليها زكريا المحراب إلا يجدها تصلي، كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني المحراب مكان الصلاة، فما يدخل عليها ويجدها إلا وهي في مصلاها، حتى تورمت قدماها من كثرة القيام لله. جعلها الله مثل للعالم هذا كله في الطهارة والنزاهة. والتي أحصنت فرجها، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فإيش؟ فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هذا فضل من الله اختص به خلقه، ثم رزقها الله ولدا بغير زوج، رزقها الله ولدا بغير زوج، وكانت حزينة يوم أنها حملت، ماذا تقول للناس؟ ولذلك لما تأتيك الكروب وتأتيك المشكلات يجب أن تؤمن أن الله لا يقضي على عبده شرا محضا، هذا الذي تراه شر في داخله خير عظيم. وكانت تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وما تدري أنها تحمل في جوفها نبيا كريما، وهذا النبي هو الذي سيكون نجاة لها وفلاحا لها وتذكر به في التاريخ، وهو الذي يكون بكامل عقله وفي قوته ونبوته في صغره وشبابه وكهولته وفي كل أحواله صلى الله عليه وسلم. الشاهد الثالث أيها الإخوة، ما نشاهد في الخلق القوة التي تراها أنت في العباد، القوة هذه التي تراها في العباد تدلك على قدرة الله. انظر إلى أموال بعض الناس ما شاء الله مليارات، ما يدري كيف يحسبها، من الذي أعطاه؟ الله. وتنظر إلى أناس تجد الفقير ما عنده شيء، الله ما أعطاه. فهذا يزيدك يقين في أن الأمور كلها بيد الله، يعطي من يشاء ويحرم من يشاء. ثم انظر ماذا فعل الله تعالى بقارون، مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، مفاتيح الخزائن تحتاج إلى قبيلة من القبائل تحمل المفاتيح، ولكن تكبر على الله، قال إنما أوتيته على علم عندي. يقول أنا إنسان أعرف وجوه الكسب والرزق وكيف أشترك في الأسهم وكيف يرابي، وفي الأخير خسفنا به وبداره الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. أيضا من الشواهد التي تستدل بها على قدرة الله تبارك وتعالى، ذكرنا التوحيد، ثم ماذا؟ شكركم نايمين يا جماعة. أول قلنا التوحيد، ثم أخبار السابقين وأحوال السلف الماضين والسائرين، ثم النظر إلى الخلق، إلى الخلق. سليمان عليه السلام أعطاه الله تعالى ملكا عظيما، كان عنده خيول، ويوم من الأيام انشغل بالخيول حتى قيل فاتته صلاة العصر، وقيل تأخر عن تكبيرة الإحرام، فرأى أن هذه فتنة وابتلاء، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، نحرها كلها وتصدق بها في سبيل الله. فما هو الجزاء؟ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. عوضه الله بدالها بالريح. وسليمان عليه السلام لما أخبره الهدهد أن امرأة تعبد الشمس من دون الله قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. هذا الذي عنده علم من الكتاب جاء به في غمضة عين. هذه قدرة من يا جماعة؟ قدرة مخلوق. هذا الذي جاء به في غمضة عين مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بقدرة الله؟ إذا كان هذا مخلوق استطاع أن يتصرف هذا التصرف، فهذا يدلك عندما تنظر في قصص هؤلاء وأخبارهم تزداد، وهي أمثلة جعلها الله لك حتى تفكر فيها، فلما تراها تقول لا إله إلا الله. كيف إذن قدرة الله تبارك وتعالى؟ ولهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يسير مع سليمان بن عبد الملك، فجاء المطر والبرق الشديد، فأخذ سليمان يهرب الخائف
ضحك عمر بن عبد العزيز قال أتضحك؟ تضحك في مثل هذا الموقف؟ قال نعم، هذه رحمة الله وأنت تهرب فيها، كيف بك يوم القيامة إذا جاء الهول العظيم وجاء عذاب الله؟ سكت سليمان ما تكلم. فقال ما أعجبك؟ قال أعجب مني رجل عرف الله فعصاه، وعلم الجنة فأباها، وعلم النار فسار إليها. يعني العجيب الإنسان الذي يؤمن بالله رب ويؤمن وينظر في هذه الأمور ويؤمن بالجنة ويؤمن بالنار ثم لا يستعد للقاء الله تبارك وتعالى. هذه شواهد أيها الإخوة تدلنا على تعظيم ربنا تبارك وتعالى. فعلينا أن ننظر في أحوالنا وأن نتقي الله تعالى ربنا، وأن نعلم أن الله لا تخفى عليه خافية، وأن من يعظم الله هو الذي يتقي الله تبارك وتعالى فيما يقدم وما يذر، هو الذي كلما عمل عملا يعلم أن هذا العمل لله. تصدقت بصدقة لا تريد الأجر إلا من الله، أعنت معونة لا تريد تفريج همك إلا من الله، قمت بأي شيء ليس لك إلا الله، ولا تفكر إلا في إرضاء الله. رأيت منكرا نهيت عنه لأجل الله، رأيت معروفا عززته لأجل الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وكان الثواب فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأن من يعظم الله هو الذي يتقي الله تبارك وتعالى فيما يقدم وما يذر، هو الذي كلما عمل عملا يعلم أن هذا العمل لله. تصدقت بصدقة لا تريد الأجر إلا من الله، أعنت معونة لا تريد تفريج همك إلا من الله، قمت بأي شيء ليس لك إلا الله، ولا تفكر إلا في إرضاء الله. رأيت منكرا نهيت عنه لأجل الله، رأيت معروفا عززته لأجل الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وكان الثواب فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.